في ذلك الحين السلام العربي الإسرائيلي القادم إلى المنطقة، لأنه كان الموضوع بزمن اتفاقية أوسلو 13 أيلول 1993. نحن صبرنا صبرا عظيما وصبرا جميلا في ذلك اليوم. عوائل الشهداء كان صبرهم جميلا وعظيما. المقاومة وجمهور المقاومة أيضا كان صبرهم عظيما وكبيرا. وهذا كان من بدايات بدايات المحن القاسية، دليل على الوعي والبصيرة والفهم الذي يتحلى به هذا الجمهور. وإلا تبتعرفوا بكل لبنان ما في ضيعة ما في مدينة إلا ما فيها سلاح فردي، من هاي قصة من عنده سلاح ومن ما عنده سلاح. أوقات عم نشوف بعض الضيع بعض المناسبات لما عم بيموت حدا، عند الكل هذا موجود، بيطلعوا الرشاشات والمتوسط وكمان مضادات الرشاشات المضادة للطائرات، لما عم يختلفوا عائلتين وعم يختلفوا ضيعتين، وشفنا بالأيام القليلة الماضية. وحتى للأسف استقبال الوزراء، هذا غلط من مين ما كان يكون. بكل أحوال بالضاحية، نعم، منطقة اللي صار فيها هذا القتل على الرأس وعلى الصدر منطقة كل البيوت فيها سلاح، لكن لم يبادر أحد من أهل الضاحية الجنوبية، مش من حزب الله فقط، مش من المنظمين فقط، لا من جمهور ولا من حزب الله ولا من حركة أمل ولا من الناس المتعاطفين، أن يطلق رصاصة واحدة على ضباط وجنود الجيش والقوى الأمنية التي كانت تقتل أبنائهم وبناتهم، لأنه في عنا شهيدتين بين الشهداء بهذاك اليوم. وصبرنا وتجاوزنا تلك المرحلة. بعد سنوات قليلة هذا الصبر الجميل والعظيم آتى أكله في قطع الطريق على المؤامرة الأساسية والهدف الأساسي من خلال المجزرة التي ارتكبت في الضاحية ب 13 أيلول 93. بعد سنوات قليلة ب 12 أيلول 13 أيلول 1997 امتزج دماء شهداء المقاومة وشهداء الجيش، دماء شهداء المقاومة ودماء شهداء الجيش اللبناني في الجنوب في منطقة تقليم التفاح بين الجبل الرفيع وبين عرب صنيم في المواجهة التي حصلت مع العدو الإسرائيلي، والمواجهة الدامية التي حصلت في ذلك الوقت وأدت إلى ارتقاء وارتفاع عدد من هؤلاء الشهداء. أنا أود أن أذكر بأسماء الشهداء خصوصا شهداء الجيش. هلا أن المقاومة معروف الشهيد هيثم مغنية، الشهيد علي كوثراني، وابنكم الشهيد هادي. من الجيش النقيب الشهيد جواد عزار، الرقيب الشهيد خضر غية، العريف الشهيد ميلاد غال برجي، العريف الشهيد وائل صومة، العريف المجند الشهيد رفيق قنديل، العريف المجند الشهيد محمد تعباني، من كل المناطق ومن كل الطوائف. هذا الدم شو كان نتيجته؟ كان نتيجته أفرز المعادلة الذهبية. من جملة المساهمات الحقيقية التي أفرزت المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة هي هذه الدماء، دماء المقاومين ودماء الضباط والجنود في الجيش اللبناني. ومن يومتها هي المعادلة ماشية وحاضرة بقوة، وعبرت عن نفسها بانتصار 2000 واستيعاب الانتصار، وعبرت عن نفسها بال 2006، وعبرت عن نفسها بالتطور الخطير بالبلد بال 2007، وما زالت تعبر عن نفسها حتى اليوم. هلا ليه حبيت أنا أدخل على هذا الموضوع لأقول كل اللي عم نسمعه من الأمريكان لما بيحكوا أنه هني بدين يقنعوا الكونغرس ليدفع مصاري للجيش اللبناني، أو بدين يقنعوا رأي العام الأمريكي أنه ليش عم يدفعوا مصاري للجيش اللبناني، وإن شاء الله يدفعوا مصاري لأنه هني عم يبعثوا عتاد وبيحسبوا عليه تدريب وتجهيزات وإلى آخره. وبعض الشيء اللي تركوه بأفغانستان، عدد الطيارات المتطورة والدبابات والآليات وناقلات الجند والأسلحة المتوسطة والفردية كلها متطورة وعظيم، وبتسلح 20-30 جيش مثل الجيش اللبناني. أنا بيجيبوا شيء يعني متواضع ويمكن يكون أحيانا مستهلك، وبيحسبوه على لبنان وعلى الجيش اللبناني ملايين الدولارات وعشرات ملايين الدولارات. على كل حال، شو منطقهم؟ منطقهم أنه نحن عم نسلح الجيش وعم ندعم الجيش من أجل مواجهة حزب الله. يعني هو بالحقيقة للتحريض، تحريض الجيش على حزب الله هو مش جاهز يكون يحرض، وتحريض حزب الله على الجيش هو تخويف حزب الله من الجيش، وحزب الله أيضا ليس بوارد أن يحرض. أنا اليوم في ذكرى 13 أيلول ببركة هؤلاء الشهداء في المقاومة وهؤلاء الشهداء في الجيش اللبناني في تلك المعركة الشريفة، أريد أن أقول للأمريكيين وغير الأمريكيين، كما خابت كل رهاناتكم وفشلت كل سياساتكم وتكسرت كل مؤامراتكم، بهذا النقطة بالضبط أيضا ستفشلون وستخيبون، وستبقى المعادلة الذهبية التي تحفظ لبنان في أمنه الداخلي وفي حدوده وفي مواجهة العدوان وتثبت معادلات الردع وتحمي كل ما له صلة بهذا البلد وبهذا الوطن، هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولن تروا تلك المؤامرات إلا في أحلامكم، لأن دماء شهدائنا وأبنائنا الزكية فاعلة وقوية ومؤثرة وحاضرة، وسقطت في يد الله وما يسقط في يد الله ينمو. السلام عليكم ورحمة الله.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث رحب سماحته بتشكيل الحكومة في لبنان وشكر كل من شارك في تحقيق هذا الأمر، ودعا سماحته أيضا إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. وأما حول السفن النفطية المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد السيد حسن نصر الله أن أول شحنة للنفط الإيراني وصلت إلى البلاد يوم الأحد بعد وصول أول سفينة نفطية إلى مرفأ بانياس السوري، معربا عن شكره لقيادة سوريا على تسهيلها وتفهمها لعملية نقل النفط من السفينة إلى لبنان وتفهمها للوضع اللبناني الراهن. وأشار سماحته إلى أن نقل المشتقات النفطية إلى البقاع سيبدأ يوم الخميس المقبل، وستخزن هذه المواد في بعلبك ومن ثم ستوزع إلى بقية المناطق اللبنانية. كما أكد سماحة السيد حسن نصر الله أن السفينة الثانية أيضا ستصل إلى مرفأ بانياس السوري خلال 5 أيام، وستحمل أيضا مادة المازوت، كما أشار إلى تجهيز سفينة ثالثة أيضا تحمل مادة البنزين، ومن بعدها سفينة رابعة أيضا ستكون قد تحمل مادة المازوت، وستتجه جميعها إلى مرفأ بانياس السوري، ومن ثم عبر السهاريج والشاحنات ستنتقل من سوريا إلى لبنان. أيضا أشار السيد حسن نصر الله إلى أن حزب الله سيتحمل نسبة كبيرة من كلفة المشتقات النفطية، وسيتم بيعها بأقل من سعر الكلفة، لأن حزب الله لا يريد أن يحقق مكسبا أو ربحا ماديا من هذه القضية. وأضاف أن ما يهم حزب الله هو وصول هذه المادة لكل فئات الشعب اللبناني وحل أزمة المازوت في البلاد. أما فيما يتعلق بعملية نفق الحرية التي قام بها 6 أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال وتحديدا في سجن جلبوع الإسرائيلي، أكد سماحة السيد حسن نصر الله أن هذه العملية تعد مفخرة لكل المقاومين ولكل الأشراف والأحرار في العالم، ولها دلالات عدة، ومن هذه الدلالات أن الشعب الفلسطيني مصر على حقوقه وحريته على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يعاني منها. هذا من أهم ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بالشان اللبناني وآخر تطورات المنطقة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر عبر برنامجكم فضاءات أدبية، حيث سنواصل مناقشة ظاهرة التناص الأدبي في هذه الحلقة، لننتقل بعدها إلى التداول بشأن ظاهرة أدبية أخرى. كونوا معنا مشكورين أيها الأحبة. مستمعين الأطائب، يعد التناص كما مر في الحلقة الماضية من المصطلحات التي لاقت رواجا لافتا في الدراسات النقدية، وقد ساهم هذا المصطلح بشكل فاعل في فهم النصوص الأدبية باعتبارها تراكما لنصوص سابقة يعمد الكاتب إلى تضمينها في نصوصه بشكل واع أو غير واع، فيسعى الناقد للتنقيب عنها وإبرازها للقارئ عبر عملية تستهدف التنقيب في طبقات النص الخفية. وعليه أعزائنا الأفاضل، فإن التناص مصطلح يقصد به وجود تشابه أو قواسم مشتركة بين نص وآخر أو بين أكثر من نص، ويدخل التناص ضمن تفاعل النصوص مع بعضها البعض. في السياق نفسه نرى أن من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل، بل إنه يظهر مندمجا داخل مجال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة. وبناء على هذا القول، فإن النص الواحد يستوعب كثيرا من النصوص الأخرى ليتناص معها، مثل النصوص الشعرية والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأمثال والحكم والأقوال المأثورة وغيرها. هنا نريد للتوضيح نموذجا شعريا يتناص مع نصوص أخرى، وهو من أشهر الأمثلة المعاصرة للتناص، والمتمثل في قول محمود درويش: باطل باطل الأباطيل باطل، كل شيء على البسيطة زائل. إذ يتناص هذا البيت أحبتنا الكرام مع بيت شعري معروف للبيد بن أبي ربيعة في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وهكذا مستمعين الأفاضل نصل في نهاية المطاف إلى استنتاج مؤداه أن التناص موجود وبقوة في النصوص الأدبية المختلفة. قد يوظفه المبدع من حيث لا يدري، إذ يكون استدعاؤه وتوظيفه أحيانا عن وعي وأحيانا أخرى عن غير وعي، لكنه في كلتا الحالتين يضفي على النصوص الأدبية ثراء وغنى كبيرين. ولا يخفى على الجميع أن الكتابة لا تنتج من فراغ، فالشاعر مثلا لابد أن يكون قارئا جيدا للشعر، والروائي لابد أن يكون قارئا جيدا للرواية، وهذه القراءات الكثيرة هي التي تكون خزان الكاتب، حتى إذا أبدع تسربت بعض تلك النصوص الغائبة إلى إنتاجه، فتنتج لنا لوحة فسيفسائية. وقد أطلق النقاد على هذه الظاهرة تسمية التناص، الذي يعد أحد أهم مباحث النقد الحديث، فينظر إلى العملية الإبداعية باعتبارها تفاعلا وتداخلا لا غنى عنهما في العمل الأدبي، فبدونهما يكون العمل الأدبي عصيا على الفهم. وكنموذج شعري يتناص مع نصوص سابقة نذكر قول الشاعر أبي تمام: كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. الشاعر هنا أيها الإخوة والأخوات تناص مع آية قرآنية من سورة البقرة، هي الآية 156. ومن أمثلة التناص الأخرى في الشعر نجد قول الشاعر بدر شاكر السياب، حيث يقول: وإن صاح أيوب كان النداء، لك الحمد يا راميا بالقدر، ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء. ففيه تناص مع الآية القرآنية التي تقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، صدق الله العلي العظيم. نخلص إلى أن التناص يلعب دورا مهما في توالد النصوص، ففيه يتحرك الكاتب بحرية معتمدا على ذخائره التي راكمها من تجاربه الفذة. لقد ارتبط مفهوم التناص كما ذكرنا في الحلقة المنصرمة بالناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا، التي حاولت من خلاله أن تعيد النظر في التصورات التقليدية لعملية الإبداع. فقد تبين من خلال التصور النظري لهذا المفهوم أن النص الأدبي ليس جزيرة معزولة عن النصوص السابقة، كما أنه لا يتميز بالنقاء الإبداعي الخالص، لكن هناك علاقة تشابك دقيقة بينه وبين مختلف النصوص السابقة التي اطلع عليها المبدع قبل عملية الكتابة. وقد اهتم النقد العربي القديم بهذه القضية المتعلقة بتداخل النصوص، لكنه أدرجها في مبحث السرقات الأدبية، ونظرا للطابع الأخلاقي لهذا المصطلح فقد تم إلغاؤه في النقد الحديث لصالح التناص والنص الغائب والتداخل النصي. أحييكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، عن التناص الأدبي والحدود التي تفصله عن ظاهرة السرقات الأدبية إليكم الحوار التالي.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجنا الدكتور الجليل غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، يا حبذا لو تكلمونا قليلا عن دور التناص الأدبي والحدود التي تفصله عن ظاهرة السرقات الأدبية، وكذلك متى يمكننا أن نعتبره عاملا مهما من عوامل إغناء النص الأدبي والارتفاع بمستواه الفني.
قد أسرني هذا السؤال الذي أرسلته إلي، وهو موضوع التناص، وهو فن من الفنون الكتابية العربية، وقبلا كان الغربية، حيث أدخل حديثا على الأدب العربي. والتناص بتعبير آخر هو كتابة نص على نص، أو جملة على أخرى، أو بيت شعر على بيت شعر، أو على حديث أو آية قرآنية، أو جملة نثرية على قول مأثور. والتناص مصطلح نقدي انتشر في الأدب الغربي في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ووظف كآلية نقدية في معالجة النصوص الأدبية. وقد وصفه الكاتب ميخائيل بختان بأنه تفاعل نصي في نص، وهو مصطلح حديث دخل على الأدب العربي لأنه لم يكن معروفا قديما عند النقاد العرب. التناص في الشعر هو ما لم ينقل فيه المقتبس عن النص الأصلي، ومنه قول الشاعر: قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، مأخوذ من الآية الكريمة إن لله وإنا إليه راجعون. والثاني في النثر هو من الأمور المستحبة لإثراء المعنى وإغناء التعبير، على أن التناص هو من الفنون الكتابية إذا أحسن النقل فيه وكان محدودا أو خرج بمعنى يؤكد الأول أو يناقضه، لأنه ليس من الضروري أن يأتي التناص دائما مؤكدا على المنقول، بل وربما ناقضه أيضا وكان بصورة مقنعة، اللهم ما عدا ما كان في الكتاب الكريم حيث لا يسمح نقده أو تناقضه. والتناص يعتبر من الفنون التي تغني النص وتزيد من جماليته وحسن صياغته، أما ما زاد عن ذلك فهو يدخل في التكلف والتصنع ويصبح نقلا بغير تجديد. وهناك كثير من التناص وقع في المحظور لأنه لم يكن بموقع الصياغة القوية أو التأكيد أو مناقضة الشيء المكتوب. كذلك هناك تناص محبب ويزيد من قوة سبك العبارات، والتناص بمفهوم أدبي هو فن أدبي جميل إذا أدخل في سياق تجميل النص ولكن دون السرقة. هذا هو بتعبير ملخص يعني توضيح ومفهوم التناص الأدبي. آمل أن أكون قد أجبت بما هو مطلوب، وشكرا لكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
هذا الحوار الذي تفضلتم أيها الأعزاء بالاستماع إليه من إذاعة طهران وعبر برنامج فضاءات أدبية، ندعوكم لمرافقتنا لنناقش الجوانب الأخرى من ظاهرة التناص الأدبي. لكن قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أعزائنا لمتابعة ما تبقى من برنامجكم، لكن بعد لحظات. أعزائي الأفاضل، استنادا إلى ما مضى، فإن مصطلح التناص يطلق على تداخل النصوص الأدبية وتفاعل بعضها مع البعض الآخر، وما يترتب على ذلك من دلالات في سياق النصوص الأدبية ذاتها، سواء كان الكاتب واعيا بذلك أم غير واع، فكل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى. ومن يعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل فهو واهم، بل يظهر مندمجا داخل مجال أدبي حافل بالأعمال السابقة. وقد أقر النقاد العرب بأن معنى مصطلح التناص كان له حضوره ضمن سياق الثقافة النقدية العربية القديمة، لكن المصطلح كان غائبا وحلت محله مصطلحات أخرى محاذية له ومقاربة لمعناه نسبيا، ومنها التضمين، الاقتباس، السرقات. هناك العديد من النقاد العرب المعاصرين الذين تناولوا التناص بالدراسة نظريا وتطبيقيا، منهم من يعتبر أكثرهم عملا على تطويره وإغنائه. ومن أجل ترسيخ هذا المعنى في الأذهان أيها الإخوة والأخوات، نورد في هذا المقام نموذجين شعريين يتناصان مع نصوص أخرى، وهما: أولا، نص للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان في قصيدتها لن أبكي، تقول فيه: على أبواب يافا يا أحبائي وفي فوضى حطام الدور بين الردم والشوك وقفت وقلت للعينين يا عينيني قفا نبكي. نعم أحبتي الأفاضل، حيث تقاطع هذا النص مع قول الشاعر الجاهلي إمر القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أما النص الثاني فهو للشاعر المصري المعاصر رفعت سلام في قوله فيسرقني النعاس والنسيان على سلم المساء أسيرا كسيرا فأنام أنام ساءت سيرتي وفسدت سمعتي وما بلغت ما لا عين من قبل رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب بشر فلا تسألوني. والشاعر أحبتنا الأفاضل يتناص هنا مع الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعزائنا الأفاضل، وهكذا لا مناص من الإقرار بأن التناص حاضر بقوة في مختلف النصوص الأدبية الشعرية والنثرية بوعي أو بشكل عفوي غير واع، ما يجعل النصوص المتشابكة المتقاطعة نسيجا واحدا يثير في المتلقي المتعة والدهشة ويمنح النص غنى وبهاء. ذلك لأن كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهاد، وكل نص هو جذب أو تحويل لنصوص أخرى كما تجسد في ظواهر قديمة كانت موجودة في النقد العربي بمسميات نقدية كالتضمين والسرقات الأدبية والاقتباس إلى أن تم تبني مصطلح التناص في العصر الحديث بمختلف أنواعه، وهو التقسيم الشمولي سواء كان بوعي أو بدونه. أيها الأفاضل، شكرنا موصول لحضراتكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى عند فضاء أدبي آخر. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة ريحانة المصطفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أحد أصحاب الكساء ومن نزلت فيه آيات بينات.
مستمعين الأفاضل، روى مسلم والترمذي في صحيحيهما أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد أما ما ذكرت فلثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. فعد اثنتين ثم قال: ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي.
وفي أسد الغابة روى ابن الأثير عن واثلة بن الأسقع قال: لقد رأيتني ذات يوم وقد جئت النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة، فجاء الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعليا، ثم قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وروى الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق المحرقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين.
وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي في ظل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليها، عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليها، فقال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه.
مستمعين الأفاضل، هذا شيء من فضائل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقد توارد الكثير منها في كتب التفسير والحديث والسيرة مشفوعة بتبجيل الصحابة لشخصية هذا الإمام. فروي عن عثمان بن عفان قوله في الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار عليهم السلام: فطم العلم فطما وحاز الخير والحكمة. ويوم بلغ الناس وفاة الإمام الحسن وشهادته قال أبو هريرة: مات اليوم حب رسول الله أي حبيبه فابكوا. وقال أبو بكرة بن عبيد: فقد الناس بموته خيرا كثيرا.
وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أشبه أهل النبي به وأحبهم إليه الحسن بن علي، والله ما قامت النساء عن مثل الحسن. وكتب إليه الحسن البصري: إنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية واللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون.
وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. وكتب محمد بن إسحاق: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ الحسن. وفي كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول كتب محمد بن طلحة الشافعي: كان الله عز وجل قد رزق الحسن الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه، ومنحه النظرة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه، وخصه بالجبلة التي درت لها أخلاق مادتها بصور العلم ومعانيه. وفي تعريفه كتب سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأئمة: كان الحسن من كبار الأجواد وله الخاطر الوقاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه حبا شديدا.
ما زلت معنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبقى مع الشخصية الشهيرة وهي تدلي برأيها في تمجيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث نقرأ لابن حجر في الصواعق المحرقة قوله: وكان الحسن رضي الله عنه سيدا كريما حليما زاهدا ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا ممدوحا. وكتب أبو الفداء في تاريخه في حديثه حول مبايعة أهل الكوفة للإمام الحسن عليه السلام: ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم، والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين. وكتب القرطبي: كان الحسن رحمة الله عليه حليما ورعا فاضلا.
وعرفه أبو نعيم في حلية الأولياء هكذا: السيد المحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيما عرفه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة هكذا: وكان الحسن عليه السلام سيدا سخيا حليما خطيبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. أما السيوطي فنقرأ في كتابه تاريخ الخلفاء هذه العبارة: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته وآخر الخلفاء بنصه. ربما يقصد أنه الخليفة الشرعي بنص النبي صلى الله عليه وآله.
وكتب عبد القادر أحمد اليوسف في كتابه الحسن بن علي: ولتكن للقارئ فكرة مبدئية على أن الحسن بن علي وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تلاه من الأئمة المعصومين يعتبرون أنفسهم أحق من غيرهم، لا بل هم المكلفون بعد الرسول صلى الله عليه وآله بنشر الإسلام والمحافظة على السنن والشرائع المحمدية لما لهم من وشائج القربة ونقاوة النفس وتفهم التنزيل.
إلى هنا أيها الإخوة الأفاضل نتوقف متسائلين: ما هو موقف ذوي الأقلام والألسن الذين أدلوا برأيهم في الإمام الحسن المجتبى فيما كتبه المؤرخ المسعودي في كتابه الشهير مروج الذهب أن معاوية لما بلغه وفاة الحسن كبر في قصره المعروف بالخضراء، فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء، فخرجت فاختة بنت قرضة فقالت: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ قال معاوية: موت الحسن بن علي. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكت وقالت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله. ثم ما هو الموقف يا ترى ممن كاد للإمام الحسن عليه السلام بدس السم إليه؟ هذا ما هو مستوقف كل ذي إنصاف وضمير.
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران، قدمنا لكم هذا البرنامج تحت عنوان صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن
اجل داري الضياف اليوم ضيفي بحسرته يناشد يكف كيف بيد عبراته خبر عني حسين رايد لهيب النوح جاوبته بعد لا تجي الوافد الكرام ويا حسين ديفنو شايل من بعد قاصد إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن
يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن
ريحانة رسول الله وبين أشراف المخلوقة مرار السم فطار كبده مصاب ما خلاص من ما لنا عش سهام من كل صوب غدد تتراكم الرمية عقوب بحري كرام فاضل بحوري الدمع والحسرات يوم شجون يوم فراق والدمع نار في الأحداق يوم شجون يوم فراق والدمع نار في الأحداق قلبي دوا من الجوى فمن طوى يوم المحن قلبي دوا من الجوى فمن طوى يوم المحن
يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان قولوا إذا
تلك السنة
تحيا بما
بعد الحسن
بعد الحسن
قولوا إذا تلك السنة تحيا بما بعد الحسن
مثل ما صوب ونعشق تصوب كبد بمصاب وعلي جاري وكيت حرب وتركز بالقلوب ناب مثل ما صوب ونعش تصوب كبد بمصاب علي جاري وكيت حارة تركز بي قلوب ناب وتمحن قلبي بي صوابي صوابي الحسن ويصوابي عساني موي سدي بقبري علي ها لو يتراب انعس ليلا للنجبا انعى حبيبا للزهراء انعس ليلا للنجبا انعى حبيبا للزهراء دهر النبا للمجتبى سل الضبا جور الزمان دهر النبا للمجتبى سل الضبا جور الزمان
عسائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان قولوا إذا تلك السنة قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن
قبل داري المجيد كانت زهية وتستعيب أنوار عقب غابت أبو محمد صفيت وحشة وخلية الدار صفيت وحشة وخلية الدار قبل داري المجيد شانة زهية وتستعيب أنوار عقوب غيبة أبو محمد صفيت وحشة وخلية الدار فقيد نوري الحسن جدد مصاب الضليع والبسمة وجدد عل محل لوعة طبرت والد الكرار أهن على الظل المصيوب أهن على الشيب المخضوب أهن على الظل المصيوب أهن على الشيب المخضوب
دهر القسى
كيف رسى
دارك الأسى
في
المؤتمر دهر القسى
كيف رسى
ذاك الأسى
في المؤتمر.
سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. قولوا إذا
تلك السنة
تحيا بمن بعد الحسن
بعد الحسن.
قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن.
ذكرتي الزهر والكرة صريت أتعثر بهمي والهيج لضج روحي دعاني حاير بهضمي. ذكرتي الزغرة والكرة صريت أتعثر بهمي والهيج لضج روحي دعاني وحاير بهضمي. سمعت زينب تحي وتصيح متت مسموم يا ابن امي. وحين سمعت صرختها تداعي كيل عضب جسمي. ألمني صوت الحوراء صوت شجون صوت بكاء. ألمني صوت الحوراء صوت شجون صوت بكاء. تبكي على تاج العلا حتى اعتلى صوت الشجن. تبكي على تاج العلا حتى اعتلى صوت الشجن.
يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. قولوا إذا تلك السنة
تحيا
بمن
بعد الحسن
بعد الحسن.
قولوا إذا
تلك السنة
تحيا
بمن بعد الحسن.
ألوذ بكاسر همومي وغدب روح الأجل يحدي قبل كبد الحسن. يا ريت يا ريت بس مقطعة وكبدي. وخبرك 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 دمعة عيوني جداول حفرت بخد وقبل لا ينحفر لحدة. عساهم عساهم حفرة وبلحدي أبكي على السبط المسموم. أبكي من القلب المكلوم. أبكي على السبط المسموم. أبكي من القلب المكلوم. ولوعتي في مهجتي عن مقلتي غاب الوسام.
يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن. يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن.
اجل داري الضياف اليوم، ضيفي بحسرتي ناشد، يكف كيف بيد عبراته خبر عني الحسين رايد. لهيب النوح جاوبته بعد لا تجي الوافد، الكرام ويا حسين ديفنو شائل من بعد قاصد. إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود. إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود. بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن. بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن.
يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. يا سائلا أين الإحسان، اليوم أمسى في الأكفان. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن. قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن.
ريحانة رسول الله وبين أشراف المخلوقة، مرار السم فطار كبدة مصاب ما خلاص من ما لنا عش سهام من